السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هؤلاء قدوتنا. وقمر يضيء ويطل علينا، نتعلم إن شاء الله من هو. ولكي نتعلم هذا يكون معنا دائما فضيلة الشيخ الدكتور أسد الجويشي، داعي الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا بك وأهلا وسهلا أخي الكريم.
النهاردة هنتكلم عن قمر بمعنى الكلمة، لأنه كان شبيها لفاروق الأمة. جده هو سالم ابن عبد الله ابن عمر، ولذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر قبل أن نذكره بمحاسنه ومحامده فهو يكفيه أنه ابن عبد الله ابن عمر، من أوائل من أسلموا في الإسلام أو دخلوا في الإسلام. بداية، من هو سالم وأين نشأ ولماذا تم اختياره في أوائل من نستضيء أو نستدل بهم من الأئمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعده. فسالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، طبعا سليل النسب الكريم والعائلة الكريمة، عائلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله من سبه وآذاه وعداه. قيل إن بنات يزدرجد هذا الملك أو ملك فارس في ذلك الزمان بعد أن فتح المسلمين تلك البلاد، يقال أن بناته الثلاث زوجهن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ثلاثة من أبناء الأمة الإسلامية، بل هم من كبار شباب الأمة أيامها، من أبناء الصحابة الكبار يعني
هم أبناء الملوك، بنات الملك،
بنات الملك اللي هو اللي هو ملك فارس في ذلك الوقت. لما فتحت وأخذنا هن أخذنا سبايا أو كذا، فزوجهن علي رضي الله تعالى عنه واحدة من الحسين ابنه، فأنجبت له من ضمن أولاده زين العابدين ابن الحسين ابن علي، حتى هم أنجبوا حتى كبار للأمة يعني. والثانية زوجها من محمد ابن أبي بكر الصديق، فأنجبت له القاسم ابن محمد. قاسم محمد ده يكون واحد من أيضا من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة يعني هكذا. وزوج الثالثة من عبد الله ابن عمر، فأنجبت له سالمة، يعني سالم بن عبد الله بن عمر. الراجح أن أمه في الأصل هي ابنة من؟
الملك.
ابنة كسرى فارس،
ما شاء الله.
شوف هكذا يعني، سبحان الله القدير. كل هذا يعني حصل في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن اللي دخل في الأمر وزوج الثلاثة لهذه الزوجات هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان اختيار سيدنا علي في ذلك الوقت.
معلش يا دكتور، يمكن استوقفني نقطة، هل هي زوجة أم ملك يمين؟
لا، هي إذا تزوجها خلاص تحررت.
تمام.
إذا تزوجها تحررت فأصبحت زوجة بمعنى الكلمة يعني. وذلك حتى في بعض الناس إلى اليوم، وبعض العلماء والكتاب الكبار يرون أن شيئا في نفوس الفرس إلى اليوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وربما اخترعوا قضية الحسين وإلى يومنا هذا، وبيعملوا فيها العمائل المعروفة
عشان الزوجات دي،
واتخذوها زي تاكئة كده ولا ذريعة من خلالها يبغضون أهل السنة ويقاتلون ويحاربون ويضطهدون إلى آخر ما يصنع هؤلاء، ويحشون عقول أبنائهم وبناتهم من الأجيال اللي طلعة إن بكره الصحابة، وخاصة عمر وأبو بكر والصحابة الكبار الكرام. ربما قالوا بسبب زواج الحسين من ابنة ملكهم، ثم حصل اللي حصل بعدها إلى آخر ما يعني عرفنا يعني. فهذه كانت قيل يعني، والله أعلم، أو الراجح من خلال الروايات التاريخية أن مولد سالم ابن عبد الله ابن عمر كان على هذا الإيه، كان على هذا النحو في ذلك الوقت. لكن هو طبعا في الحقيقة سالم منذ صغره تربى على الزهد، وتربى على القيام في الليل والعبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، وتربى على طلب العلم، فأحبه أبوه حبا شديدا جدا.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر.
ما شاء الله.
حتى لامه الناس في ذلك، يعني قالوا أنت سالم بتحبه حب زيادة جدا عن حتى بقية أولادك يعني. فقيل إن عبد الله بن عمر قال كلمات طيبة جدا. قال: يلومونني في سالم وألومهم، وجلده بين العين وجلده بين العين والأنف سالمه.
يا الله.
وجلده بين العين والأنف إيه؟
سالمه.
سالمه. شوف هو يحبه جدا لأنه مثل ما حضرتك ذكرت في البداية.
شبيه أبوه.
كان شبيه
عمر الفاروق رضي الله عنه.
عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
صحيح.
وأنت تعلم والمسلمون جميعا يعلمون كيف كانت مكانة عبد الله ابن عمر عند أبيه.
عمر. صحيح.
وكان كان يحب أباه. فتخيل لما يجي له ابنه اللي هو الحفيد الكبير وشبه أباه يعني هكذا. ولذلك كان يحب سالما حبا جما ويقدمه في كثير من الأمور ويعتني به عناية فائقة بفضل من الله تبارك وتعالى.
يمكن هذا الحب لم يكن أيضا فقط لأنه يعني ابنه، ولكن أيضا أعتقد بسبب أنه كان شبيه سيدنا عمر.
أي بالضبط.
لأنه وصف بأنه شبيه جده. فهل هذا الشبه كان فقط في الملامح أم أنه في الصفات أيضا؟
لا، كان شبها حتى في الصفات. يعني من أين تربى سالم على الزهد مثلا؟ هل رأينا من أبناء الأمة بعد رسول الله وأبي بكر من هو أزهد من عمر؟ ما رأينا من هو أزهد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى قال أحد الكتاب في حقه، يعني قال: يا من يرى عمر تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه منه فرق وملوك الروم تخشاه.
صحيح.
ويجي رسول ملك الروم يراه نايم تحت شجرة مرقع الثياب، فيقول قولته المشهورة: عدلت فحكمت فعدلت فأمنت فنمت
يا عمر.
فنمت يا عمر. ويجي واحد سفيه من السفهاء في أيامنا يقول لك: فقتلت. يعني عايز يقول أهو أنا هيتها عشان هو نايم في أمان، أهو قتل يعني نايم من غير حراسة ونايم كذا كذا فقتل. لا يا أخي، ما هكذا تحسب الأمور أبدا أبدا على هذا النحو. بل عمر بالفعل حكم فعدل فأمن حقيقة، وأمن الأمة وأمن الناس من حول.
صحيح.
لكن لا شك أن البشرية فيهم وفيهم،
ويمكن هذا يعني فتح الله بابا له بأن يسبه هؤلاء السفهاء ويأخذ حسنات، باب مفتوح ليوم القيامة. أسأل الله أن يهديهم أجمعين.
وأرهب الله به قلوب المنافقين يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى في لحظة ضعف عمر، شوف لحظة ضعف عمر وهو عمال يبكي ويغمى عليه ويقول: لا، ما مات رسول الله، ومن قال إن محمدا مات لا أفعلن كذا. شوف، على الرغم من ضعفه يومها إلا أن ذلك الضعف كان في مصلحة الأمة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، تقول: إن كلام عمر أرهب قلوب المنافقين في المدينة. اللي هم كانوا عاملين خطة إن لو فعلا ثبت وفاة محمد بن عبد الله، إحنا نعمل إيه؟
نفتن بقى المؤمنين،
نطلع بقى ونعمل ثورة وناخد البلد ونعمل الكلام ده كله خلاص. فلما تكلم عمر هم قالوا: لا، انتظروا، عمر عندهم صادق.
صحيح.
عمر يقول إن محمد ما مات، اصبروا. فضلوا يصبروا حتى بويعة أبو بكر بالخلافة رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر حتى في لحظات ضعفه، لكن الأمة انتفعت به،
جعل الله سبب، جعله الله سببا. سبحان الله،
سبحان الله القدير. نعم.
طيب، يمكن برضو سالم بن عبد الله بن عمر، رغم أن أبوه عبد الله بن عمر حبر الأمة، ورغم ذلك يعني آثر أن هو يتعلم من كثير من الصحابة، ورغم أن أبوه كان حبر الأمة، فهل يعني هذا يعتبر شيء غريب أن أبوه من فقهاء الأمة ورغم ذلك آثر أن يبحث عن العلم عن باقي الصحابة وكثير من الصحابة؟
هو طبعا عبد الله بن عمر كان حبرا من احبار، يعني لم يكن هو الملقب بحبر الامه.
صحيح.
لان الملقب
حبرا من احبار الامه صحيح،
لكن هو كان فعلا حبرا وكان عالما كبيرا جدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الا ان سالما لم يكتفي بما اخذ عن ابيه، ولم يكتفي بالعلم الذي نهل من ابيه.
صحيح.
بل راح ليطلب العلم ويدرس العلم على بعض الصحابه الذين ادركهم، فتلقى العلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبي هريرة، أبي رافع، وأبي لبابة، وعن زيد بن الخطاب، وعن أيضا طبعا على رأسهم كان أبوه عبد الله ابن عمر. وبعد فترة أصبح سالما من أفقه فقهاء المدينة.
ما شاء الله.
هو لم يسجل في السبعة أو في الستة، ولكنه كان من أفقه فقهاء المدينة. بعضهم عده من العشرة، يعني من فقهاء المدينة العشرة، يعني بعضهم وصلهم لعشرة يعني خلاص. كانت تعرض عليه أصعب القضايا. تعرض على مين؟
على سالم.
على سالم أصعب القضايا. شوف القضايا الشائكة الحساسة جدا الفقهاء الكبار يهربوا منها
وهو يتعرض لها.
هو فضل الله عز وجل يجد المسلمون عنده الفتية فيها بفضل من الله تبارك وتعالى. وكان الولاة والقضاة لا يقضون في مسألة إلا برأيه ومشورته رضي الله تعالى عنه ورحمه.
رضي الله عنه.
نعم.
سالم أيضا أخذ هذا العلم وهذه المكانة ليس من فراغ زي ما حضرتك ذكرت، لأنه تعلم يعني في بيت عبد الله وعمر الفاروق، ولذلك فكان هو له منزلة كبيرة عند الأئمة وعند الأمراء وما إلى ذلك. هل هذه المنزلة غيرت في حياته أو أثرت في حياته؟
بالعكس، كان يزداد يوما بعد يوم تواضعا لله تبارك وتعالى، وتواضعا حتى للعباد في تعاملاته، وكان لا يمن على أحد بعلمه، ولا يعني يدلي على الله تبارك وتعالى بما تعلم، وإنما كان ينفق العلم في مكانه في موضعه، بل كان يطلب العلم أناء الليل وأناء النهار، وذلك كان سببا كبيرا جدا في أن رفعه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، مصداقا لقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات.
والذين أوتوا العلم درجات. يقول الشاعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
صحيح.
ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يعني لا أنسى رسالته التي نصح بها فاطمة بنت الحسين، التي أرسلتها إلى يزيد بن عبد الملك تشكو فيها والي المدينة عبد الرحمن بن الضحاك. يعني هو أرسل رسالة لمن؟ لفاطمة بنت الحسين. هذه الرسالة نقلتها إلى من؟
إلى والي
إلى
المدينة،
الخليفة يزيد بن عبد الملك. تشكو من؟ تشكو والي المدينة، كان يسمى عبد الرحمن ابن الضحاك. ليه؟ عبد الرحمن بن الضحاك يريد أن يخطبها بالقهر،
يا الله،
بالأمر: أنا أريدك، يعني أريدك، ما تتمنع ولا ترفضي،
السلطة واجب أن تنفذ يعني.
فلما وصلت الرسالة ودونت فيها اسم سالم بن عبد الله، يعني سالم عبد الله هو
اللي كتبها،
اللي كتبها، أو هو يعني اللي نصحني أن أرسل إليك، فغضب يزيد غضبا شديدا، خاصة لما علم بأنه يعني الوالي لا يرعى حرمة لعلماء المدينة، يعني ما هو مؤدب مع علماء المدينة، ولا يقدم رأيهم، ولا إلى آخر هذا الكلام يعني. فغضب جدا عليه، وقال، وخاصة سالم بن عبد الله، كيف لا يسمع لسالم؟ يعني كيف أن سالم يقول له هذا الذي تفعل لا يجوز،
ولا يسمع له،
ولا يسمع له لحد ما الشكوى تجي لي أنا وتصلني أنا يعني. فغضب جدا، خاصة بسبب سالم بن عبد الله، ورفض يزيد كل الوسطات التي جاءت تشفع لعبد الرحمن الضحاك، حتى من أخيه مسلمة بن عبد الملك،
يا الله،
أراد أن يشفع في الرجل، فرفض كل الشفاعات، وعزل ابن الضحاك يومها إكراما لمن؟
لرأي سالم،
سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه.
سبحان الله.
نعم.
أيضا سالم بن عبد الله هو ابن يعني جده عمر بن الخطاب الفاروق، ولذلك كان لا يقبل أبدا الذل. في أكيد مواقف كثيرة جدا لهذا، أنا حابب أقف مع حضرتك على أهم هذه المواقف.
يعني كان من ضمن المواقف المشهورة جدا سليمان بن عبد الملك رضي الله تعالى رحمه الله، وكان في يعني في خلافته كان يطوف بالبيت، كان يطوف بالبيت هناك في مكة، فرأى رجلا جالسا يذكر الله تبارك وتعالى. خلاص، هو كان رجل مين؟ سالم بن عبد الله بن عمر، ورآه يبكي بكاء شديدا مع نفسه هو جالس، هو بيطوف رآه يعني. فلما انتهى من طوافه ذهب فجلس بجواره، وقال: لابد أن أتعرف على هذا الرجل، أو يعني أجلس إليه وأسمع منه يعني. جلس بجواره، وسالم لم ينتبه لأنه كان مشغولا بالعبادة، والله لو مين جاء جلس جنبه ما يحس
مع الله،
مع ربه تبارك وتعالى. بالضبط عمل زي المسلمين، ومنهم مسلم بن يسار وغيره، لما انهدم مؤخرة المسجد في, 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 في سوق البصرة، أو قيل احترق وهو واقف يصلي،
سبحان الله،
وبعد ما الناس يعني أقاموا يعني شالوا الهدد أو الحريق أطفأوه، وجدوه يصلي كما هو،
سبحان
قالوا
الله.
يا أخي أنت، قال: والله ما شعرت،
لا إله إلا،
والله ما شعرت، ما حس أصلا يعني.
سبحان الله، يرزقنا هذا يا رب.
شوف يا أخي الخشوع،
الله
عجيب. فقال سليمان: سلني حاجة أقضيها لك، أنا الخليفة يعني، قول أنت عايز إيه، أريد أن أقضي لك حاجتك يعني. فلم يرد، فأعاد عليه الطلب مرة واثنين وثلاثة، فقال: والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله ثم أسأل أحدا غيره.
يا الله، سبحان الله، سبحان
أنت يا خليفة الله. تتكلم في إيه يا أمير المؤمنين؟
أطلب منك وأنت عبد، أنت عبد،
أنا في بيت ربنا كمان
سبحان
يعني.
الله.
أطلب منك أنت،
سبحان
ولا أطلب من ربي. فاستحي الخليفة من الكلام، سكت وانتظر حتى خرج.
يا الله،
راح وراه هو خارج سالم، قال: طب خلاص خرجنا من بيت ربنا،
قول بقى أنت عايز إيه.
تمام يعني. وقال: ها نحن خارج المسجد، فسلني، شوف أنت عايز إيه. فقال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ أسألك أيهما يعني. قال بل من حوائج الدنيا، لأن سليمان رجل عقل وفاهم. صحيح. يعني حوائج الآخرة أنا مالي فيها أصلا. صحيح. شوف أنت عايز إيه في الدنيا. قال إنني لم أطلبها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟
سبحان الله.
هي الدنيا ملكك، الدنيا ملك من؟
لا الله،
ملك
لا
ربنا لا تبارك وتعالى. فالإنسان في الدنيا مهما رقى ومهما علا ومهما بلغ من المناصب والجاه والمكانة،
مالك الملك والملكوت،
الملك لمن؟
لله.
قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك
من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير
سبحانه
وتعالى، إنك على كل شيء قدير. فلا يتوهم أحد مهما أوتي من مكانة أو من علم أو منزلة أو مال، لا يتوهم أبدا أنه يملك شيئا أو أنه يستطيع أن يتحكم في شيء أو يتحكم في رقاب أحد من الناس، أو أنه هو الذي يطعم ويسقي، أنه هو الذي يرزق وينعم، أبدا.
الله مالك الملك سبحانه وتعالى،
ما عندك شيء أصلا أساسا. يعني أنت في النهاية، في النهاية ضعيف، إنسان ضعيف جدا، فقير بين يدي الغني، ذليل بين يدي العزيز.
سبحان الله،
يعني سبحان الله، الإنسان هكذا، الإنسان هكذا طبعه يعني. فقال كيف أطلبها ممن لا يملكها، هكذا. ولذلك خرج سليمان وهو يقول ما أعزكم آل الخطاب، ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى.
سبحان الله،
يعني إيه العز اللي عندك ده؟
سبحان الله،
إيه عز النفس اللي عندك ده؟ بإيه؟ بالزهد في الدنيا والتقى الذي ظهر على عبادتكم وظهر على ملامحكم وتصرفاتكم.
أتذكر الآية القرآنية، تركوا ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله
وليخشى الذين.
فإذا كان عمر بن الخطاب فهذه هي ذريته.
نبتة عمر.
فأسأل الله أن يرزقنا هذا الزهد وهذه التقوى وهذا الخشوع لنا ولأبنائنا أجمعين. اللهم آمين. سالم كان عزيزا ولكنه عاش مع حكام أشداء اختلف فيهم الفقهاء والمؤرخين مثل الحجاج الثقفي.
نعم.
فكيف تعامل سالم مع هذه العزة وهذا الكرم وهذا الزهد مع الحجاج؟
يعني هو في يوم من الأيام دخل على الحجاج، فالحجاج صراحة أكرمه جدا، قال سالم بن عبد الله، لا يعني عمل له يعني احتفاء
وزكي وفطن.
طبعا هكذا يعني. وهو جالس عنده أتى طائفة من الرجال شعثا، يعني شعورهم مخيفة ومغبرة وشكلهم يعني إيه
مذلولين
ذل على يد الحجاج يعني. ومقرنين في الأصفاد،
لا إله إلا الله.
خلاص. فقال الحجاج قبل ما سأل سالم يسأل يعني، قال هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض. هو كان يعني بسرعة يعني
بهدلهم،
تهمتهم جاهزة يعني. هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض، خذ يا سالم هذا السيف واقتل هذا الرجل منهم.
يا الله،
رجل على يمينك ده اقتله الآن، طير رأسه الآن. وفكر أن سالم بن عبد الله
أداة،
يعني خادم أداة عنده ولا
سبحان الله،
جندي من جنوده ولا يسمع كلامه. طبعا لا، لكن سالم عمل إيه؟ منتهى الذكاء والفطنة، فأخذ السيف ومضى نحو الرجل وسأله أمسلم أنت؟ قال نعم. قال هل صليت الصبح اليوم؟ قال نعم. فنظر إلى الحجاج وقال وهل تظن أن هناك مسلما، لا الرجل قال وهل تظن أن هناك مسلما لا يصلي؟
يا الله.
الرجل نفسه بيحكي لمين؟ لسالم بن عبد الله. خلاص. فطبعا سالم بن عبد الله بن عمر سينتصر للرجل، لكن هو أراد أن يعلم الحجاج درسا،
يأخذ الأسباب ليظهرها للحجاج.
نعم، وده من الفقه. فقه بيسموه يعني إيه،
إقامة الحجة،
أسلوب الخطابة، أسلوب الخطابة اللي هو الإقناعي. أنك كيف أنت يعني
بتقديم الأسباب قبل ذكر النتائج.
بالضبط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مع قريش لما جمعهم عند جبل الصفا في بداية الدعوة الجهرية، وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل يعني تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قالوا خلاص أنا مرسل إليكم وكذا وكذا، هكذا يعني. فهذا أسلوب عظيم جدا يعني. والرجل نفسه أشفق على مين؟ على سالم،
أنه عارف الحجاج سينكل به.
نعم. وراح يستحلف سالمة نفذ أمر الحجاج لألا يقتلك.
لا إله إلا الله،
ممكن يقتلك بسبب امتناعك يعني.
لا إله
يا سالم نفذ
يعني
الأمر.
بص حضرتك، أنا بس عايز أقف هنا، هذا الرجل المظلوم يخشى على يعني إمام من أئمة الإسلام
طبعا،
وفدائه يفدي نفسه به.
نعم. قال له خلاص يا أخي اقتلني يعني، أنا هو عارف الحجاج. لو غضب عليك يا سالم هكذا. فرجع سالم بمنتهى الشجاعة والجرأة والقوة إلى الحجاج ورمى السيف بين يديه وقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله.
يا الله يا الله،
الرجل ده مسلم ومصلي الصبح،
ما اقدرش اقتله،
فهو في ذمة الله.
سبحان الله.
واني لا اقتل رجلا دخل في ذمة الله.
لا إله
كلام
الله.
واحد يعني. فالحجاج اسقط في يده، لكنه قال مغضبا، بيكلم مين؟ بيكلم سالم بن عبد الله، قال اننا لا نقتله على ترك صلاة الصبح. احنا انا ما قلت لك اقتله عشان ما صلى ولا ما صلى يعني، لكنه ممن اعان على قتل عثمان. شوف يا اخي،
سبحان الله،
يا الله، التهم جاهزة.
زين الله، زين لهم الشيطان أعمالهم.
أيوة الله. فشلت يا حجاج في التهمة الأولى، إن الرجل ده مش عارف إيه وباغي وطاغي، راح للتهمة الثانية، أعان على قتل عثمان. فقال سالم بمنتهى الهدوء، قال إن في الناس من هو أولى مني ومنك بدم عثمان. عثمان له أهل، له أقارب، له قبيلة، له ناس، هم اللي طلبوا بدمه مش أنا وإنت. في الناس من هو أولى مني ومنك بدم عثمان، يعني انت تعمل لي دم عثمان حجة يعني، واقتل رجلا ظلما. فأسقط في يد الحجاج
يا الله،
ولم يستطع ان يفعل شيئا هكذا. فلما علم عبد الله بن عمر بما فعل ولده وبما قال ولده للحجاج سري عنه، وقال قولته المشهورة، كيس كيس، عاقل عاقل.
يا الله يا الله،
الأب بيفرح.
صحيح،
الأب يفرح جدا لما يشوف ابنه
ده اختبار كان هيطير رقبته.
لا، وكمان الأب بيفرح جدا بحنكة ولده، حكمة ولده،
صحيح،
ذكائه، فطنته، ورعه، خوفه من الله. الأب يفرح جدا جدا لما يشوف ولده على هذا المستوى الرفيع بفضل من الله تبارك وتعالى.
يمكن سالم بن عبد الله كان عزيز مقربا محببا لأبيه ولكل المسلمين ولولاتها، ويعني كل المسلمين في هذا العصر، بل وأعتقد لكل من عارف قدره في هذا الزمان. عند وفاته كان في حالة مختلفة في أهل المدينة، أنا عايز استوقف عند هذه الحالة ونعلم شبابنا ماذا حدث وما هو حال المدينة عند وفاة سالم بن عبد الله.
عاش سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه، عاش عالما فقيها زاهدا وأيضا مجاهدا مقاتلا في سبيل الله وقاضيا لحوائج الناس، زاهدا في هذه الحياة الدنيا كما ذكرت منذ قليل، حتى قال له الوليد ابن عبد الملك الخليفة في زمانه لما التقاه في الحج فلاحظ قوته البدنية، قال له يا سالم إنك لحسن الجسم يا أبا عمر. إيه ده أنت ما شاء الله يعني حاجة
زي جده.
فما أكثر طعامك، أنت بتاكل أي رجل؟ فقال الخل والزيت.
سبحان الله.
وأحيانا اللحم.
يا سبحان الله.
الخل والزيت وعنده القوة دي، سبحان الله، شوف ربنا كيف بارك فيه يعني.
صحيح.
هكذا يعني. فتوفي طبعا كان سنة أو عام 106 من الهجرة، كانت وفاة سالم بن عبد الله. ارتجت المدينة حزنا على فراقه وحزنا على وفاته، وتزاحم الناس على جنازته حتى حسده الخليفة هشام بن عبد الملك.
الخليفة، سبحان الله، لا إله إلا الله.
أنت لو لاحظت تجد سالم حضر عدد كبير من الخلفاء يعني. الخليفة نفسه حسد سالما على جنازته.
سبحان الله.
قال إيه ده؟ إيه الجنازة دي؟ وقال لنفسه، ترى كم يخرج من هؤلاء الناس لو أن خليفة المسلمين مات في بلدهم هذا.
سبحان الله.
يعني أنا لو مت الآن هل هيخرج العدد هذا؟
سبحان الله.
ليشيعني كما فعلوا مع سالم، هو يستبعد ذلك.
سبحان الله.
فهو محسود من قبل الخليفة حتى إيه؟
في موته.
حتى في موته.
سبحان
لأنه
الله.
رأى ذلك الحب الجارف. وذلك تلك الأعداد اللي الغافرة جدا جدا متزاحمة. وصدق الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما قال لأهل البدع، يوم بيننا وبينكم يوم الجنائز.
يا الله.
يعني تعالوا أنتوا الآن فرحانين بسطوتكم، لا لا لا، بيننا وبينكم يوم الجنائز،
يوم الموت،
يوم الموت، ونشوف مين فينا. قالها في وجه أحمد بن أبي دؤاد ذلك المعتزلي المشؤوم الذي وشى بأحمد وكان سببا في محنته. وعرى من ذلك لما مات ابن أبي دؤاد مقهورا مزبولا، إلا حصل لم يجدوا رابعا ليحمل نعشة.
لا حول ولا قوة.
يعني كانوا ثلاثة ومش لقين الرابع.
نسأل الله العافية.
لكن أحمد بن حنبل، شوف العدد اللي حضر مع له، بيني وبينكم يوم الجنائز. لكن طبعا أنا أزيد على هذه الحضور، لأن ممكن واحد عاصي ولا منحرف ولا ظالم، وتلاقي ألوف الألوف من البشر في جنازات، لكن أغلبهم شبهه.
صحيح.
خدت بالك؟ لا،
يعني مش بس العدد، العدد والنوع.
أهل
والعدد والنوع.
يعني يحضر الجنازة أهل الإيمان. ثم أمر وليه هشام بن عبد الملك، أمر وليه على المدينة أن يبعث 4000 مقاتل من المدينة، من المدينة إلى الثغور. فسمي ذلك العام الذي مات فيه سالم بن عبد الله بن عمر سمي عام 4000.
يا الله، لما شاف العدد الكبير هل خلاص اطلعوا بقى للجهاد؟
هاتوا لنا بقى منهم 4000 ده واضح الناس دي متربيه، ناس جاهزه يعني. هاتوا لنا منهم 4000
ما شاء الله.
ولكن هو الحسد هنا ليس الحسد المذموم، هو الحسد المحمود الغبطه يعني.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه، اتاه الله قرانا او علما يعني، فهو ينفقه أنا ليل. فالثاني قال يا رب يعني
جنست
تكون زيه، أتيني مثل ما أتيت فلان.
صحيح.
والثاني اللي عنده مال بينفقه في سبيل الله، والثالث اللي عنده مش، وهكذا. فهذه تسمى غبطة ولا يسمى حسدا، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير والعياذ بالله.
بارك الله فيك دكتور وجزاك الله خيرا عنا. سالم ابن عبد الله ابن عمر من أهم رواة الحديث عن أبيه عبد الله ابن عمر وكثير من الصحابة، عالما قدوة تستحق أن نقف عندها ونعلم شبابنا. هؤلاء هم قدوتنا. جزاك الله خيرا. بشكر في هذه الحلقة فضيلة شيخ الدكتور أسد البيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا. إذا كان سالم أحد الأقمار التي سطعت، بل النجوم التي ملأت الأرض بنورها في سماء كانت مظلمة في فترة من الفترات الحالكة فيها فتن كثيرة، ولكنه بثبات جده الفاروق كان يعلم العلم ولا يخشى في الحق لومة لائم، ولذلك حسده الفقراء والعظماء بل والملاك أو من يقول أنهم ملكوا هذه الأمة، حسدوه على أنه كان يعرف أن الدنيا زائلة وأن ما عند الله باق. ولذلك أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الزهد وهذا العلم، ويجنبنا كل فتنة، ويجنبنا أن نكون مفتونين أو فاتنين. إن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة مع أحد الأعلام، هؤلاء قدوتنا، الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.